أعمال الرسل صح 18 ابتداء من العدد الأول. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما. ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ثم أنتقل إلى العدد 18. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. آمين. يبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. أكيلا وبرسكيلا، أو بالأحرى ربما يجب أن نقلب الاسمين، نقول برسكيلا وأكيلا. والسبب هو أنه في أكثر الأحيان، إن لم نقل كلها، كان الكتاب يدون اسم برسكيلا أولا، فيما خلا مطلع إصحاح 18 الذي يتحدث عن أكيلا أولا ثم يخبرنا عن برسكيلا امرأته. فكرة عنهما يخبرنا بها الكتاب. طبعا نفهم من النص أنهما كانا يعملان في صناعة الخيام. أكيلا كان بنطي الجنس من بنطس، مقاطعة بنطس في آسيا الصغرى. لا يخبرنا الكتاب شيئا عن برسكيلا، سأتحدث عن هذا بعد قليل، لكن الكتاب لا يتحدث عن أصل برسكيلا أبدا، لكن يخبرنا أن أكيلا كان من بنطس، كان يهوديا، كانوا يسكنون في روما إلى سنة 49 ميلادي، عندما أمر كلوديوس قيصر بأن يرحل جميع اليهود من روما، فرحلوا من روما. وأحد المؤرخين اسمه سيتونيوس لمح إلى أن سبب الترحيل ربما كان الخلاف حول موضوع الإيمان المسيحي بين اليهود. يعني كان هناك صدام إذا بدكم بين اليهود الذين آمنوا بيسوع واليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح، وصار في ظاهر صدامات بيناتهم، فاتخذ الإمبراطور قرار بأنه يتخلص من كل اليهود اللي بيحبوا المسيح واللي ما بيحبوا. يرجح المفسرون أيضا أنه أكيلا وبرسكيلا كانا مؤمنين قبل أن يلتقيا ببولس، كانوا مؤمنين من وقت ما كانوا بروما، ولما اجوا على كورنثوس هناك التقوا ببولس، كانوا مؤمنين، تعرف عليهم ربما في جماعة المؤمنين، وبعدين من بعد ما قعد عندهم فترة راحوا معه على أفسس وتركهما هناك، ولا شك كان لهم تأثير في الخدمة كما سنرى. ولما بنقرأ برسالة رومية كمان بنفهم أنه ربما رجعا إلى روما في النهاية، ما بقيوا كتير، لكن الظاهر كانوا بعضهم عم بيتنقلوا بسبب الخدمة، فراحوا لروما. ومنشان هيك يذكرهما الكتاب في رسالة رومية إصحاح 16 لما بيصير يسلم بولس على المؤمنين بيقول لهم سلموا لي على برسكيلا وأكيلا، فيظهر أنه كانوا بروما، لكن بعدين منعرف أنه كمان رجعوا لأفسس. هلأ ليش يظن كان استخدام اسم برسكيلا قبل أكيلا؟ ما في سبب جازم. البعض يظن لأنه بريسكيلا كان أصلا روماني، لاحظوا الكتاب بيقول عنه هو كان يهودي، لكن ربما كانت هي أممية رومانية، سيدة من مجتمع راق، مستوى اجتماعي راقي، فربما ذكر اسمها لهذا السبب قبل زوجها، ربما لا نعرف، هي استنتاجات المفسرين. هلأ في سبب تاني يذكر البعض ويستخدمونه أكثر كمان، هو أنها كانت متقدمة في الكنيسة، بغض النظر هكذا دونت، هل لأنها كانت متقدمة في الكنيسة؟ لا نعلم، في اكتشافات في الدهاليز التي اكتشفت في روما حيث كان يجتمع المؤمنون في الدهاليز تحت الأرض، شوهد اسم بريسكيلا وأكيلا، ربما، لا نعلم لماذا ذكر اسمها أولا، لكن ما نعلم بالتأكيد من النص الكتابي هو أن كليهما كان لهما تأثيرا مهما في كنائس الأمم، لأن احنا بنعرف راحوا كانوا بكورنثوس، رجعوا راحوا على أفسس، طلعوا على روما، رجعوا على أفسس، فكانوا ليس فقط يخدمون بين اليهود الذين أتوا إلى المسيح، لكن أيضا بين كنائس الأمم، والله راح نعرف كمان بعد عنهم شيء زيادة. وهذا طبعا دليل على نوعية هذين الشخصين، دليل على نوعيتهما. ما يهمني طبعا كما نفعل في كل أسبوع هو أن نتطلع إلى الدروس العملية التي لنا في حياة أكيلا وبريسكيلا، 4 دروس سنتأمل بها بنعمة الرب باختصار في هذا الصباح. الدرس الأول، لاحظوا أن بيتهما كان بيتا مفتوحا، بيتهما كان بيتا مفتوحا. الكتاب يشجع، تعليم العهد الجديد يشجع على إضافة الغرباء. عندما يتحدث الكتاب عن أبطال الإيمان في سفر العبرانيين يقول لنا أيضا عن أبطال الإيمان أضافوا غرباء. طبعا الفكرة بحد ذاتها ممكن نقول بسيطة، أخي واحد بيعزم واحد لعنده عبيده، لا مش هذا البسيط، والإضافة ليست بسيطة. تصور أنك عم تستضيف في بيتك شخص غريب ما بتعرفه، ما بيعرفك، مبادئ النظافة عنده غير مبادئك، حطها هيك بطريقة مهذبة، طريقة أكله غير طريقة أكلك، ما يعجب من الطعام غير ما يعجبك، ربما يكون متطلبا وأنت تريد أن تلتزم تعليم الكتاب، اعكف على إضافة الغرباء. تصوروا هذين الشخصين، لا يخبرنا الكتاب أنه كان عندهم أولاد، لا نعلم، لا نستطيع التأكد، عندي شك الحقيقة، وهلأ بتعرفوا ليش. استضافوا بولس، هلأ طبعا نحن الصورة عنا بذهننا عن بولس انه رجل الله ورسول الأمم وقديس عظيم ومبشر عظيم، بس مين بيعرف كيف كان بولس يعيش حياته الشخصية؟ ها؟ أحد بيعرف، لكن فتحوا بيتهم واستقبلوا. ما كانت القصة قصة مرة واحدة، الكتاب يخبرنا برسالة رومي إصحاح 16 وبكورنثوس الأولى إصحاح 16 يخبرنا عن الكنيسة التي في بيتهما، يعني ما استقبلوا شخص وربحوا الله جميلي، استقبلوا كنيسة. فكروا فيها، انتوا بتعرفوا من حياتكم برامجكم بدها تتغير، ترتيب حياتكم بده يتغير. ليه؟ عنا اجتماع اليوم، ما فينا لا تطلع زيارات ولا تروح سهرات ولا عشوات. ليه؟ عندك اجتماع ببيتك او عندك ضيف ببيتك. اظن اذا مش غلطان حد قال الضيف اول ما بيجي اول 3 ايام بيكون ذهب، بعد 3 ايام بيصير فضة، بعد اسبوع بيصير نحاس، بعدين بيصير تقل حديد. فإذن لما الكتاب بيحكي عن إضافة الغرباء ونرى هذه القدوة في حياة بريسكيلا وأكيلا، هو لا يتكلم عن مسألة بسيطة. منقارن بحياتنا اليوم، طبعا ظروف الحياة تغيرت، لكن لا يغير المبدأ استضافة المؤمنين. وحتى مرات نضطر إلى استضافة الغرباء. ومثل كل شيء في الكتاب، كل بادرة من بوادر النعمة في حياتنا، كل بادرة فيها مخاطرة. لما بتشتغل بالنعمة انت عم تاخد مخاطرة. فإذن بيتهم كان مفتوح، بيتهم كان مفتوح لاستضافة خدام الرب، وبيتهم كان مفتوح لاستضافة كنيسة الرب، كنيسة المسيح. كنت أتحدث إلى شخص مؤخراً في مبنى كنيسة مكان، قلت له لماذا لا تحولون هذا المكان إلى مضافة للخدام؟ قال لي هذه قصة وجع راس. قلت له ليه؟ قال لي يا أخي عملناها، صار بده يجي الخادم، ومن بعد ما يجي الخادم صارت انفتحت عيون الناس، صار كل الناس بدها تيجي، خلونا نقعد عندكم يومين وثلاثة. أوكي بنحطهم يومين، اليومين بيصيروا جمعتين، والجمعتين بيصيروا شهرين، وما بيعودوا يفلوا. قال لي تورطنا ورطات وجعت راس. فهلأ بيجيني ضيف بده يقعد يومين، بدفع له يومين بالأوتيل وبحطه بالأوتيل. لا أريد أن أنتقد هذا التفكير، لأن المسألة أصعب من تحليل بسيط، لكن نحن نفكر مراراً كثيرة بما يريحنا نحن. أنا أعلم أن بعض الضيوف يستغلون الضيافة، وأنا أعلم أن بعض الناس يستغلون المحبة ويستغلون النعمة، لكن أريد أن أسأل سؤالاً بسيطاً، ألا نفعل نفس الشيء مراراً كثيراً نحن مع الرب؟ نستغل محبته، نستغل طول آناته، نستغل نعمته، ما منفكر فيها، ما بتزعجنا، لكن عندما يأتينا ضيف مستغل ننزعج. بس فكروا فيها شوي، ومنصلي إنه روح الله يحرك أفكارنا ومشاعرنا تجاه هالموضوع. أنا أتذكر الجيل الذي سبقنا كيف كانوا يفتحون بيوتهم للمؤمنين الآخرين. كم من مؤمن طرد من بيته ليجد لنفسه بيوتا يسكنها، كم من خادم، كم من خادم يجوا يناموا في بيوت المؤمنين. اليوم حطوا بالأوتيل، طبعا الأوتيل مش إذلال وفي كلفة، لكن بنفس الوقت ليس فيه هذه الشخصانية، العلاقة الشخصية التي تربط المؤمنين ببعضهم. بيتهما كان مفتوحا. المبدأ الثاني، كانا يعملا بأيديهما. يعني بتلاحظ بيخبرنا الكتاب انه كانا خياميين وبولس اشتغل معهم. هذا النوع من العمل سهل عليهما الخدمة، كان عندهم عملهم، شركتهم الخاصة إذا بدكم. طبعا نحن لا نستطيع أن نعمم، لا نستطيع أن نقول هذا هو مبدأ الكتاب أنه كل مؤمن يكون عنده شركته الخاصة، لا مش هذا المقصود أبدا. لكن ما يعنيني في الموضوع ما لاحظت في كل مرة كان الحديث عن بريسكيلا وأكيلا، كيف أن الخدمة كان لها الأولوية بالنسبة لهما، وكأنه فكروا أنه هذا النوع من العمل يسهل علينا الخدمة. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم إن كان لنا قوت وكسوة نكتفي بهما، المهم فوق راسنا غطى، على طاولتنا أكل، والمهم أن نخدم الرب. هيك بتحسوا في قراءة كل النصوص، وأنا فتشت في كل النصوص التي تحدث الكتاب فيها عن بريسكيلا وأكيلا، بتلاحظوا أنه كان همهم الخدمة، وهيدا الشيء اللي برهنوا النص من ناحية. استضافوا بولس كنيسة ببيتهم، بولس خبرنا برومية 16 أنه كان لهم تأثير كبير على كنائس الأمم، فهذا يقول لنا الكثير في كلمات قليلة عن شخصين بسيطين يعملان في صناعة الخيام. وكمان هون بين هلالين بس هيك معلومة بسيطة، يمكن المقصود أيضا بصناعة الخيام أنه كانوا يشتغلوا بالجلد، الخيام مصنوعة من الجلد، فعاملين بالجلد، يعني شغلة منا بسيطة. لكن بتلاحظوا الهدف في حياتهم هو الخدمة. اليوم بشكل عام إذا منكون صادقين مع أنفسنا، الهدف الأول في حياتنا هو العمل. ونحن طبعا نقدر نفهم هالشي، منقدر نبرر هالشي أنه متطلبات الحياة كثيرة، المتطلبات المادية كثيرة، لكن الهدف العمل لحتى نعيش على مستوى معين من الحياة. بالنسبة لهما العمل كان فقط لتوفير ما يحتاجان إليه، والأولوية كانت الخدمة. شفتوا لو عائلاتنا المؤمنة تجعل الخدمة أولويتها، وضع الكنيسة، وأقول الكنيسة أنا أتكلم عن الكنيسة بشكل عام، يكون مختلفا تمام الاختلاف. ليه؟ هدف المؤمنين الخدمة. مبدأ ثالث، أكيلا وبريسكيلا مش بس كان بيتهم مفتوح، مش بس كانوا يشتغلوا بأيديهم لأنه أولويتهم الخدمة، كانا متلمذين لآخرين، كانا متلمذين لآخرين. الكتاب بيخبرنا عن أكثر من شغلة. الأمر الأول اللي بيخبرنا إياه بيقلنا بأعمال 18 عدد 24، بيقول ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان هو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. لاحظتوا؟ مين أخذوا؟ فإذا عندنا هون الاستضافة، استضافوه وبعدين تلمذوه. وشرحا هنا لا تعني فقط جلسة واحدة، هي عملية كانت عملية مستمرة. ليش؟ لأنه عم بتلمذوا شخص له تأثير على بقية المؤمنين. لهذا إن كنتم تذكرون قلت لكم مرة من المرات من بركة المعمودية، إنه عندما نعمد شخصا نحن لا نعرف من نعمد، لأن بكل بساطة ممكن الشخص الذي نعمده أو نتلمذه يكون بولس الرسول لهذا القرن، بس نحن ما بنعرف. إذا بتسألوا حنانية بأعمال الرسل إصحاح 9 لما عمد بولس، تعرف مين هيدا الزلم اللي عمدته؟ بيقول لك الرب إجاني بحلم وقال لي هذا إناء لي مختار. أوكي فهمنا، بس إنه شو تأثيره؟ ما بنعرف. أنا بظن لو حنانية رجع شاف بولس بعدين وعرف عن خدمة بولس كانت الأمور كتير مختلفة بجوز بنظره. نحن ما بنعرف. ولهذا تلمذ أبولس، ولهذا كان لأبولس تأثير ذكر بولس في رسالة كورنثوس، وكان في نظر الناس معلما موازيا تقريبا لبولس. مشان هيك في كنيسة كورنثوس كان في ناس يقولوا أنا لأبولس، أنا لبولس، أنا لصفا. تصور حطوا بمصاف الرسل من حيث مقدرته التعليمية. واضح من الكتاب كمان، من النص الذي قرأناه، أنه فصيح مقتدر في الكتب، يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، كان خبيرا في طريق الرب، فحطه في مصاف الرسل. مين اهتم فيه؟ أكيلا وبريسكيلا. أخذوه، علموه، شرحوا له أكثر. مرات ربما نفكر نحن إذا عملنا هيك هيدا ممكن يضارب علينا بكرة بالكنيسة، هيدا ممكن يبين أكتر منا بالكنيسة، لا خليه على جهله. هذا تفكير محدود أناني لا ينسجم مع تعليم كلمة الله. فإذن تلمذوا أبولس. وإضافة أخرى لهذا، نحن نعلم تكلمنا كان هناك كنيسة في بيتهما، فكانت القصة مش محصورة بواحد، كانت محصورة بمجموعة من الناس، أو كانت مفتوحة لمجموعة من الناس. ليش؟ لحتى يجوا يدرسوا كلمة الله. وطبعا ليش منعرف إنه هن اللي علموا هالناس؟ لأنه هن اللي علموا أبولس، وإن كان عندهم إمكانية لتعليم شخص فصيح مقتدر يعرف الكتب خبير في طريق الرب، إن كان عندهم إمكانية تعليم هذا الإنسان كان بالحري تعليم المؤمنين وخاصة الجدد منهم. فالرب كان يستخدمهم أيضا في تلمذة المؤمنين الذين كانوا يأتون إلى الكنيسة. كمان هيك بحب زت في التيشة بسيطة، سؤال: آخر مرة علمت حدا، قلت شيء لحدا عن الكتاب، عن علاقته في الله، تلمذت حدا، أيمتى كانت؟ بس هون في إطار بسيط بحب لكم إنه يسوع لما أعطى المأمورية العظمى قال اذهبوا وتلمذوا. لاحظوا ما قال بشروا، انتبهتوا؟ اذهبوا وتلمذوا. صحيح بمرقس قال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، بس التركيز دايما على موضوع التلمذي. التلمذي عندما تكرز بالإنجيل تتلمذ من كرزت له لكي يعرف طريق الرب. وياما مرات خسرنا فرص لكي نتلمذ آخرين. ليش ما بدنا نتحمل هالمسؤولية؟ لأنه التلمذي بده مجهود، بده وقت، بده تنحط بالأولويات. لكن هاي هي دعوتنا يا أحبة. ومرات كثيرة أنا مذنب مثلكم، يعني ما تفكروا أنه أنا أحسن بكتير، لكن أنا وأنتم إما نتجاهل أو ننسى أهمية تلمذة الآخرين في طريق الرب. الأمر الرابع والأخير شيء الحلو فيهم، وطبعا لا نستغرب بعد كل اللي حكيناه عنهم، لا نستغرب ما يقوله الكتاب عنهما برومي 16. بولس بيحكي عنهم، بيقول بعدد 3 و4 بيقول: سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع. لاحظتوا؟ لاناتهم كانوا عم بيشتغلوا. فللي شوي متحزبين ضد المرأة ما يستخفوا بهالعاملين، كلمة عاملين معي. اوكي، انا عم بجرب اعمل شوية مشاكل هون بالكنيسة بهالموضوع، قريبا نحكي عنه أكثر. عاملين معي، بس لاحظوا شو بيقول. بيقول: اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي. اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم. وضعا عنقيهما. هلأ شو الحادثة يلي صارت حتى هني وقفوا في الثغر حماية لبولس؟ ما منعرف. هناك تحاليل، واحدة منهم أو أكثرهم شيوعا هي لما صارت المشكلة في أفسس ومشكلة اسكندر النحاس يلي بيحكي عنها بولس، ربما في حمايتهما لبولس وضعا عنقيهما لأجل حياته، كانوا مستعدين يموتوا. يعني نحن عادة مش مستعدين نموت من شان الإخوة، نحن منموت منهم بس ما منموت عنهم. أكيلا وبريسكيلا كانوا مستعدين يموتوا نيابة عن بولس. وطبعا الجواب على السؤال هو جواب شخصي في داخل الواحد منا: هل أنا مستعد أن أضع حياتي من أجل إخوتي؟ هل مستعد أنا أن أضحي كل تضحية ممكنة من أجل الإنجيل؟ هذا يقاس بمقدار التضحية يلي منضحيها من أجل أشياء أخرى. لاحظ لما مثلا نحكي عن أولادنا، إحنا مستعدين نموت بديلا عنهم، لكن لما بتيجي من أجل مؤمن آخر ما بظن هيدا الجواب. أكيلا وبريسكيلا بعلمونا درس، نحن عندما نموت من أجل الآخرين نحن لا نموت من أجل الأفراد لكن من أجل المسيح. أي واحد مثل ما المسيح مات عنك. وعندما نموت من أجل الآخرين نحن لا نموت من أجل الأفراد لكننا نموت من أجل الإنجيل وامتداد الإنجيل. كثيرون من الذين استشهدوا لأجل المسيح كانت شهادتهم وميتتهم شهادة لمئات وألوف من الناس، وكثيرون جاءوا إلى المسيح بسبب ميتت هؤلاء. أكيلا وبريسكيلا كانوا مستعدين يموتوا من أجل الإنجيل. فإذن علمونا 4 دروس. بيتهم كان مفتوح، كانوا يشتغلوا بإيديهم لأن الخدمة كانت أولوية، كانوا يتلمذون الآخرين من أبولس إلى بقية الكنيسة، وبالنسبة لهم كل تضحية كانت ممكنة من أجل الإنجيل، حتى الموت من أجل المؤمنين الآخرين. الرب يثبت كلامه في قلوبنا، يعلمنا هالدروس، شجعنا بالروح القدس إنه نعيشها، مش بس نسمعها وننبسط فيها لكن نعيشها لمجد المسيح. خلونا نصلي.